قد تعلقت بذات الصلاة، أي كان النهي نهيا حقيقيا ونسبته إلى الصلاة نسبة حقيقية، فالحكم واضح أيضا، فإننا نحكم بفساد هذه الصلاة. أما لو قلنا بأن هذا النهي متعلق بالعبادة ليس حقيقة، وإنما تعلق بالعبادة بالعرض والمجال، لأن المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده، يقتضي هو ترك الإزالة مو الصلاة، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة وهو الضد العام النقيض، فالنهي ينسب إلى ترك الإزالة نسبة حقيقية، ولكن ينسب إلى الضد الخاص وهو الصلاة بالمجاز والعرض. لماذا؟ باعتبار الملازمة بين الصلاة وترك الإزالة، يعني من قام وصلى في أول الوقت صلاته تلازم ماذا؟ ترك الإزالة. بسبب وجود هذه الملازمة نسبنا النهي المتعلق بأحد المتلازمين وهو ترك الإزالة، نسبناه إلى ملازمه وهو الصلاة، وهذه نسبة مجازية. وإذا كانت النسبة مجازية فهذا النهي عن العبادة لا يدل ولا يستلزم فسادها، فيلزم التخصيص أو التقييد، لأننا أسسنا قاعدة عامة ومطلقة وهي النهي عن العبادة يقتضي فسادها، هذه قاعدة مطلقة أو عامة، كل نهي عن العبادة يقتضي فسادها إلا في هذا المورد. يا مورد فيما لو كان النهي بالعرض والمجاز فهو لا يقتضي فسادها، فهذا في الحقيقة تقييد لتلك القاعدة إذا كانت القاعدة وتخصيص إذا كانت القاعدة عامة. لذلك نقول النهي عن العبادة يقتضي فسادها إلا إذا كان النهي ينسب إلى العبادة بالمجاز والعرض، فالنهي حينئذ لا يقتضي الفساد. نعم، هذا استدراك على القاعدة التي تقول النهي عن العبادة يقتضي فسادها. نعم، لو لم يكن النهي عنها يعني عن العبادة إلا عرضا بالعرض، كما إذا نهي عن العبادة فيما كانت العبادة ضد الواجب الأهم، مثلا كما لو كانت العبادة صلاة اللي هي ضد الواجب وهو الإزالة. لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا فإنه لا يكون مقتضيا للفساد. طبعا متى لا يكون مقتضيا للفساد؟ في هذا المثال، في مثال إذا قلنا بأن اقتضاء النهي، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده إنما يقتضي النهي عن ضده شنو؟ عرضا وليس حقيقة، وإلا لو دل على النهي حقيقة ففاسد. بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، يعني شنو إلا كذلك؟ أي عرضا. يعني نقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده حقيقة، وإنما يقتضي النهي عن ضده عرضا ومجازا. لأن إذا عرضا ومجازا فهو لا يقتضي الفتاة، وإذا لا يقتضي الفتاة فيخصص به، يعني بالنهي العرضي وأنه لا يقتضي الفتاة، أو يقيد به. نقيد من؟ يخصصها ونقيد القاعدة العامة أو المطلقة التي تقول النهي عن العبادة يقتضي فسادها، نقول إلا في هذا النهي العرضي فهي لا تقتضي الفساد. هذا كله في المقام الأول وهو النهي عن العبادة. أما النهي عن المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة أو النهي عن البيع الربوي، فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الجواب يقول المصنف النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها ولا يدل على فساد المعاملة. لماذا؟ إذ أن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد لا لغة ولا عرفا، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية. أما بالدلالة المطابقية فلأن المدلول المطابقي للنهي هو الحرمة وطلب الترك وليس هو الفساد. أما بالدلالة التضمنية فلأنه بناء على القول المختار لدينا، القول المختار لدينا أن الحرمة أو النهي أمر بسيط وليس مركبا حتى يدل على الفساد بالدلالة التضمنية. أما على رأي المشهور القائلون بأن النهي أمر مركب فالمشهور قالوا هو مركب من النهي عن الفعل وجواز الترك، يعني يتكون من حرمة الفعل وجواز الترك وليس فيه جزء هو الفساد، يعني يتكون من جزئين هو شنو؟ حرمة الفعل والجزء الثاني جواز الترك. أما هل يوجد جزء آخر وهو الفساد؟ لا يوجد جزء آخر وهو الفساد. إذن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد تضمنا لا بقولنا ولا بقول المشهور، وهكذا لا يدل عليه التزاما لا بالدلالة الالتزامية اللفظية ولا بالدلالة الالتزامية العرفية ولا بالدلالة الالتزامية العقلية. أما الأول أو الأولى اللي هي شنو الأولى؟ الدلالة الالتزامية اللفظية. فقالوا الدلالة الالتزامية اللفظية إنما تكون فيما لو كان اللازم بينا بالمعنى الأخص، بحيث يكفي تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم ويستحيل الانفكاك بينهما. وفي محل كلامنا الأمر ليس كذلك، إذ أن الفساد ليس لازما للنهي عن المعاملة بنحو اللازم البين بالمعنى الأخص الذي يستحيل انفكاكه. لا، يمكن انفكاك الفساد عن النهي في المعاملة. أما الثاني، اليوم شنو الثاني؟ فرع الدلالة العرفية، الجواب. وهذا أيضا غير ثابت في المقام، لأن العرف لا يرى ملازمة أصلا بين النهي عن المعاملة وبين فسادها. أما الدلالة الالتزامية العقلية، فالعقل لا يرى ملازمة بين النهي عن المعاملة وحرمتها وبين شنو؟ فسادها. فالعقل يفرق بين العبادة والمعاملة. في العبادة باعتبار أن العبادة يشترط فيها قصد القرب، فإذا صارت العبادة محرمة فالعقل يقول حرمة العبادة لا تجتمع مع الصحة، لأنها تتوقف على قصد القربة، وقصد القربة لا ينسجم مع الحرمة والمبغوضية. فالنهي عن العبادة يقتضي فسادها عقل، أما في المعاملات فلا يشترط قصد القربة فحرمتها تكليفا ومبغوضيتها عند المولى لا تدل على فسادها. إذن النتيجة النهائية هنا أن النهي عن المعاملة، طبعا النهي التحريمي، لا يقتضي فساد المعاملة لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية اللفظية ولا بالدلالة الالتزامية العرفية ولا بالدلالة الالتزامية العقلية. فالمعاملة تقع صحيحة سواء كان النهي عن السبب أو المسبب أو التسبيب. أما مثال النهي عن السبب كما لو كان المنهي عنه هو نفس إجراء العقد والإيجاب والقبول كألفاظ كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. فإن الذي يتناقى مع صلاة الجمعة ما هو؟ ليس هو النقل والانتقال وهو المسبب، ولذلك لو حصل النقل والانتقال بطريق آخر كالإرث مثلا فهذا لا يتنافى مع صلاة. إذن المسبب وهو النقل والانتقال لا يتنافى مع النداء لصلاة، إنما الذي يتناقى مع النداء لصلاة الجمعة هو السبب وهو العقد الإيجاب والقبول الكلام، لأن الكلام بالبيع والشراء يتناقى مع النداء للصلاة يؤدي إلى الغفلة والانشغال عن الصلاة. هذا مثال من وقد يكون النهي عنه عن المسبب، النهي عن بيع ما لا يملك، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. لا البيع كبيع فما بيشتغل، أنا إذا بعت ما ليس عندي يعني شنو؟ أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. أو لا تبع لحم الميتة، أو لا تبع لحم الخنزير، أو لا تبع الخمر، هنا البيع فيه مشكلة أو نقل والانتقال هو المشكلة. يا ولي فيه مشكلة النقل والانتقال هو المشكلة.
عندي مسلم كافر،
فهذا أوضح بعد بيع المصحف للكافر أوضح، هذا المثال أوضح. أحسن، هذا المثال أوضح، يعني أقول لا تبع العبد المسلم أو المصحف علما للكافر، هنا ما هو المنهي عنه حقيقة؟ البيع كعقد إيجاب وقبول هذا ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه وهو المسبب وهو انتقال العبد المسلم إلى الكافر لأنه يؤدي إلى السلطنة عليه على القول بذلك. أو النهي عن بيع المصحف، أصل البيع لا إشكال فيه، وإنما النقل والانتقال وملكية الكافر للمصحف هذا هو المنهي عنه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون النهي ليس متعلقا بالسبب ولا بالمسبب، وإنما يتعلق بالتسبيب، كما في بيع العنب ممن يصنعه خمرا، والخشب ممن يجعله صليبا. بيع العنب في السوق كبيع على هذا الإنسان، كبيع كإجراء صيغة العقد ليس منهيا عنه، وانتقال العنب وملكية هذا المشتري أيضا ليس منهيا عنه. إذن ما هو المنهي عنه؟ أن هذه الملكية التي سببها العقد، هذه الملكية اللي هي مسبب التي سببها العقد، ستؤدي وتسبب علما إلى الإعانة على الإثم والعدوان وهو صناعة الخمر أو الصليب، فهذا نهي عن التسبيب وإن كان السبب ليس منهيا عنه كبيع، والمسبب وهو الملكية ليس منهيا عنه، لكن المنهي عنه هو التسبيب إلى الإعانة على الإثم والعدوان. في جميع هذه الموارد سواء كان النهي عن السبب أو المسبب أو التسبيب، المعاملة صحيحة إذ لا ملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها كما بينا. قال المقام الثاني في المعاملة ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها، طبعا كلامنا شنو؟ النهي الدال على حرمة المعاملة، أما النهي الدال على الكراهة فلا إشكال ولا شبهة في صحة المعاملة، إذ ما أكثر المعاملات المكروهة لدينا في الشريعة الإسلامية، كما في بيع الكفن، بيع الكفن مكروه، إذا كان بيع الكفن مكروه هو جائز وليس بجائز، صحيح وليس صحيح. إحنا كلامنا في النهي الذي يدل على الحرمة، ونقطة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لعدم الملازمة في المعاملة لغة ولا عرفا. طبعا ليش قال لغة ولا عرفا وما أرافقها ولا عقلا؟ احنا قلنا الدلالة الالتزامية لغة، الدلالة الالتزامية عرفا، والدلالة الالتزامية عقلا. اقتصر المصنف على اللغة والعرف لأنه يرى أن مسألتنا من مباحث الألفاظ ولا ربط لها بمسائل الملازمات العقلية، أما بناء على كون المسألة من الملازمات العقلية احنا شو نضيف؟ نقول ولا عقلا. طبعا المصنف أيضا اقتصر على الدلالة الالتزامية، أن تضيف لها بعد لعدم الدلالة مطابقة ولا تضمنا على الفساد ولا شنو ولا التزام، لعدم الملازمة في المعاملات لغة ولا عرفا ولا عقلا بين حرمة المعاملة وفساد المعاملة. أصلا لا توجد هكذا ملازمة طبعا مطلقا، سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هي فعل بالمباشرة، يعني تعلق النهي بمن؟ بالسبب. مثاله كالبيع وقت النداء، أو بمضمون المعاملة بما هي فعل بالتسبيب، يعني شنو؟ يعني المسبب اللي هو شنو؟ النقل والانتقال والتمليك، كتمليك العبد الكافر للمسلم أو تمليك المصحف، فإن العقد كلفظ لا إشكال فيه، كسبب لا إشكال فيه، إنما الإشكال وين؟ في المسبب والأثر والنتيجة، أو بالتسبيب بها، يعني بهذه المعاملة إليه، إلى الحرمة والنهي، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام. شنو مثال؟ بيع العنب لمن يصنعه خمرا، فأصل العقد كسبب لا إشكال فيه، والتمليك وهو المسبب لا إشكال فيه، وإنما هذا العقد سيتسبب بمن؟ بالإعانة على المعصية. إذن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد مطلقا في جميع هذه المواد. إذن متى يدل على الفساد ويقتضي الفساد؟ الجواب فيما لو نهى الشارع عن شيء نهيا تحريميا وكانت حرمة ذلك الشيء لا تنسجم مع صحة المعاملة. سنوضح المثال. لو نهى الشارع عن التصرف في الثمن أو المثمن في مورد من الموارد نهى الشارع عن التصرف في الثمن او المال. مثلا قال ثمن الكلب سحت، ثمن الخنزير سحت، ثمن العذرة سحت. الشارع نهى عن ماذا؟ عن التصرف في الثمن. والنهي عن التصرف في الثمن والمثمن لا ينسجم مع كون المعاملة صحيحة. إذ لو كانت المعاملة صحيحة وحصل النقل والانتقال فالناس مسلطون على أموالهم، فيجوز التصرف في الثمن والمثمن. نقدر نسوي قاعدة كلية، كلما كانت المعاملة صحيحة جاز التصرف في الثمن والمثمن. فإذا تبين حرمة التصرف في الثمن أو المثمن إذا نستكشف أن المعاملة باطلة وليس صحيحة. وإنما يقتضي النهي عن المعاملة الفساد فيما إذا كان النهي دالا على حرمة ماذا؟ على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة. يعني النهي دل على حرمة شيء ذلك الشيء لا يمكن أن يصير حرام مع صحة المعاملة. نعم يمكن أن يصير حرام مع فساد المعاملة، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن. فإن النهي وحرمة أكل الثمن أو المثمن لا ينسجم مع صحة المعاملة، لأن صحة المعاملة ما لا تقتضي جواز التصرف في الثمن أو المثمن، لأن الناس مزلطون على أموالهم. فإذا في مورد من الموارد كان التصرف في الثمن أو المثمن حراما، اكتشفنا أن المعاملة باطلة وليس صحيحة. عن مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء، يعني النهي إما أن يكون عن أكل الثمن أو المثمن في بيع كبيع المنابذة والملامسة وغير ذلك، فالنهي تعلق بمن؟ بنفس البيع أو البيع الربوي كما قال البعض، أو النهي تعلق بأكل الثمن أو المثمن في بيع شيء. يعني النهي مو عن نفس المعاملة، عن نفس البيع، وإنما عن المعاملة بلحاظ المبيع، كالنهي عن بيع الكلب أو الخمر أو الخنزير، فهذا نهي عن بيع شيء. فإذا هذا النهي عن أصل البيع أو عن بيع شيء تعلق بالثمن أو المثمن ودل على حرمة الثمن والمثمن فهذا يدل على فساد المعاملة. والنتيجة إذا لحد الآن ماذا تبين؟ لحد الآن أن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها، ولكن قد يقال وقد يدعى أن النهي في المعاملات عادة وغالبا إنما يكون شنو؟ للإرشاد إلى فسادها. فالكلام ليس عن الملازمة بين حرمة المعاملة وبين فسادها. يعني شنو نقول؟ النهي يدل على الحرمة التكليفية، ثم نسأل هل هذه الحرمة تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد، حتى يقال لا ملازم. لا، إنما النهي مباشرة يدل على الفساد لأن النهي هنا ليس نهيا تكليفيا دالا على الحرمة، وإنما هو نهي إرشادي إلى الفساد مباشرة. وإذا كان إرشاد إلى الفساد فمن الواضح أن المعاملة ستكون فاسدة وباطلة. قال نعم لا يبعد دعوة ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. إذن ما هو منشأ هذا الظهور؟ الجواب وذلك لأن الكلام عن المعاملة المقصود به بالذات وشنو؟ الكلام عن الصحة والفساد، يعني النقل والانتقال أو عدم النقل والانتقال، لأن هذا هو المقصود بالذات في المعاملات، وليس الكلام عن الحرمة والجواز التكليفيين. لذلك الظاهر ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. فش راح يصير الأمر بها والنهي عنها؟ إرشاد إلى الصحة أو الفساد، دون أن يكون دالا على الحرمة، النهي دال على الحرمة ولا الأمر دال على الوجوب، كما أن الأمر بالمعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالة الأمر على إيجابها أو استحبابها، كما أن النهي لا يدل على حرمتها أو كراهتها كما لا يخفى. وإذا كان إرشادا فيدل على الفساد، طبعا يدل على الفساد لا من باب الملازمة، لأن ما عندنا حرمة تلازم الفساد، هنا لا توجد حرمة، بل يدل على الفساد مباشرة فيكون خارجا عن محل الكلام. المصنف يقول لكن هذا أخف من المدعى، لأن مدعانا أن النهي عن المعاملات بالمعنى الأعم لا يقتضي الفساد، والمعاملة بالمعنى الأعم ما يقابل العبادة، والمراد منه كل أمر توصلي حتى تطهير الثوب أو الملابس من النجاسة أو البدن من النجاسة. تطهير الثوب من النجاسة أمر توصلي لا تعبدي، فهو عبادة بالمعنى الأعم وليس عبادة بالمعنى الأخص، لأن العبادة بالمعنى الأخص هي شنو؟ العقود والإيقاعات، العقود والإيقاعات تسمى معاملة بالمعنى الأخر. فما يدعى من ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد لو سلمناه فإنما نسلمه في المعاملة بالمعنى الأخر، في العقود كالبيع وغيره، وفي الإيقاعات كالطلاق والنكاح، ولا نسلمه في العبادة في المعاملات بالمعنى الأعام كتطهير الثوب، فإن تطهير الثوب لا معنى لكون النهي عنه إرشاد إلى الفساد، كما لو قال لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب مثلا، هذا ما يمكن أن يكون إرشاد إلى الفساد. هو ليش ما يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إذا غسلت ثوبك بالماء المغصوب هذا الثوب يصفر أو لا يصفر؟ يصفر. إذا كلام المصنف صحيح أم صحيح؟ صحيح أن النهي هنا لا يكون إرشادا إلى الفساد، لا يعقل. طبعا بعضهم علق على عبارة المصنف قال لا يمكن أن يكون إرشاد إلى الفساد كما في طهارة الثوب بالماء المغصوب. فأين هو الفساد؟ الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر، وهنا تطهير الثوب بالماء المغصوب يمكن أن يكون يؤدي إلى الصحة، يعني ترتب الأثر وهو طهارة أفتوا. المهم ما قيل هنا أخص من المدعى.
المعاملات في المعنى العام يكون هي إرشاد، كما لا تخفي ثوبك بمال زينتك، هذا إرشاد إلى عدم الطهارة
بالماء المضاف.
بالماء المضاف
أحدث معه. إذا كان النظر إلى الماء المضاف يمكن، لكن هذا مدى في بعض
الموارد،
لذلك نقول أخص من المدعى. طبعا لكنه في المعاملات بالمعنى الأخاص، لكنه يعني شنو؟ لكنه ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد، هذا إنما يصح في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، يعني بالمعنى الأخر. للمعاملات بالمعنى العام المقابل للعبادات، يعني كل أمر توصلي كطهارة الثوب وغيره. إذا كان أخص من المدعى، ما هو المعول؟ يقول المعول هي القرائن، فإن دلت القرينة على كونه إرشاديا إلى الفساد، إرشادا إلى الفساد أخذنا به، وإن دلت القرينة على عكس ذلك أخذنا بها. أما إذا ترددنا أن هذا النهي إرشادي أو مولوي، فالأصل في النواهي المولوية، والأمر المولوي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ النهي المولوي لا يقتضي الفساد، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات. فإن وجدنا قرين على الإرشاد أخذنا بها، ومع عدمها، يعني عدم من؟ عدم القرين على كون النهي إرشادي، لا محيصة عن الآخذ بما هو قضية ومقتضى صيغة النهي، اللي هو شنو مقتضى صيغة النهي؟ الحرم. يقول من الحرم، هذا بيان لمقتضى صيغة النهي. مقتضى صيغة النهي هو أن يكون مولويا وليس إرشاديا. وإذا دل على الحرمة، وقد عرفت أن الحرمة غير مستتبعة للفساد، لا لغة ولا عرفا ولا عقلا. نعم، ربما يتوهم استتباعها، استتباعها للحرمة في المعاملات له، المن له؟ للفساد شرعا. احنا مو قلنا غير مستتبع للفساد لا لغة ولا عرفا؟ قد يقال هي مستتبع له شنو؟ شرعا. ليش شرعا؟ يقول عندنا مجموعة من الروايات، خلنا نقرأ بعض الروايات من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، على ماذا؟ على الاستتباع للفساد. منها ما رواه بالكافي والفقيه، قرناه في درس المكاسب، عن زرار عن الباقر عليه السلام، سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح قاتل ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. كيفية الاستدلال، إن الإمام سلام الله عليه قال إنه لم يعص الله، ولذلك حكم بالجواز مع إجازة السيد، وهذا معناه أنه لو عصى الله فالمعاملة فاسدة وباطلة ولا تفيد إجازة السيد. فمن التعليل نكتشف وجود ملازمة بين عدم المعصية والصحة، وبين معصية الله والفساد. فإذا نهي عن المعاملة تكليفا وكان النهي تحريميا، فهذه المعاملة هي معصية لله، وإذا كانت معصية لله فهي معاملة فاسدة، لأن الإمام قال المعاملة إنما تكون صحيحة إذا لم يعص الله، أما إذا عصى الله فالمعاملة فاسدة، حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله وكان معصية عليه كان فاسدا. هذا منين فهمنا؟ من التعليل. قال إنه لم يعص الله. طبعا الرواية ظاهرة لأنه لم يعص الله تعليل. ولا يخفى طبعا الرد على الرواية. نقول المراد من المعصية في هذه الرواية مو المعصية التكليفية الحرمة التكليفية المتعارفة، وإنما مراد الإمام سلام الله عليه هو أن هذا العبد لم يتزوج زواجا قد نهى عنه الشارع، كالزواج بالمحارم أو الزواج أثناء العدة. أثناء العدة فالإمام حينما قال إنه لم يعص الله يعني لم يقدم على زواج من أنواع الزواج التي نهى الله عنها كالزواج بالمحارم. فالمعصية في الرواية ليست بمعنى المعصية المتعارفة التي تترتب على الحرمة. قال ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا في الرواية أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. يعني هذا النكاح من العبد ليس من الموارد التي لم يشرعها الله كنكاح المحارم والزواج في العدة. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى. يا معنى عدم تشريع الله لذلك، عدم التشريع وعدم الإمضاء. المعصية بمعنى عدم التشريع وعدم الإمضاء وقطعا تقتضي الفسق. يعني لو تزوج الإنسان والعياذ بالله من محارمه أو تزوج من المرأة في العدة فهذه معصية وليست معصية؟ معصية. لكن بأي معنى؟ بمعنى أن هذا النكاح مو محرم، لا، مما لم يشرعه المولى. إذا كان مما لم يشرعه المولى فقطعا يقتضي الفساد. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى. طبعا هذا إطلاق المعصية بغير المعنى المتعارف، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أطلق عليه أنه جنة. أما أصل هذه المعاملة والزواج شرعه الله ولم يشرعه، زواج العبد من المشرعات أو ليس من المشرعات؟ هو تزوج من أجنبية ولم يتزوج من المحارم، فقد شرعه الله لكن مع ذلك أطلقنا عليه معصية. لماذا أطلقنا عليه معصية؟ باعتبار أنه خالف السيد. ولذلك هذا النكاح صحيح لكن بإجازة السيد. إذن هذا لا يصلح دليلا. وبالجملة لو لم يكن هذا الخبر ظاهرا في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في المعصية بمعنى عدم التشريع لا بمعنى مخالفة الحرمة. على الأقل على الأقل لما كان ظاهرا فيما توهم، ما توهمه المستدل، وهو شنو؟ أنه ظاهر في الحرمة. وإذا كان ظاهر في الملازمة بين الحرمة والفساد، إذا لم يكن ظاهر في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه، على الأقل هو ليس ظاهرا في المعنى الذي ذكره المتوهم. يعني شنو يقول المصنف؟ يقول على الأقل الرواية ستكون مجملة، لا ظاهرة في كلامنا ولا ظاهرة في كلام الطرف الآخر. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمن. النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد بخلاف العبادة، فالنهي عنها يقتضي الفساد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.